شو الناس كله ورا حكاية أصل اختلاف البشر من ربنا خلقنا غير بعضنا علشان نكمل بعض قربت تلاقي نفسك بتبص في المراية
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم ونكمل مع بعض دعوه للتعايش. ما زلنا مع الامام الشافعي بنفكركم تعايش يعني قدره على التفاهم، يعني قدره على بناء الجسور، يعني قدره على الحوار، يعني احترام الاخر، يعني احترام الناس التانيه. محتاجين التعايش ليه؟ عشان عندنا مشاكل كتير، عندنا مصائب كتير في بلادنا. المصائب دي احد اسبابها ان احنا مش عارفين نتفاهم مع بعضينا، من اول العلاقه بين الازواج والزوجات وارتفاع نسبه الطلاق. محتاجين برنامج وفكره التعايش، ازاي نتعامل مع بعضينا، نتفاهم مع بعضينا، لغايه الشباب مع العائلات وجيل الشباب والمشاكل المنتشره بين الشباب، لان ما حدش فاهمه ومش عارف حد الاجيال الكبيره تستوعبه وتتعامل معاه. فن التعايش، فن الحوار، فن احترام الاخر، قبول الاخر، حتى مش قبول افكاره، قبول وجوده. ازاي ان احنا بنتكلم على هذا التعايش وبنقول حتى الناس اللي ما فيش بينها وبين بعضها خلاف، ازاي نالف بين الناس، ازاي نجمع بين الناس، ازاي يبقى عندي القدره ان انا اوجد بيني وبين غيري مساحه مشتركه، اوجد بيني وبين الاخرين مساحه نتفاهم فيها، نتعاون فيها. القران لما قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، يقصد بها كل البشريه. الاسلام رساله عالميه للبشر، ازاي نتعاون ونوجد مساحات للتفاهم. ده البرنامج، ودي فكره البرنامج، التعايش والحوار والتفاهم بدل من القضاء على الاخر. مش لازم يكون انت بس الحق وكل الباقي غلط، لازم ننظر ان احنا ممكن نسمع للطرف الاخر ونقبل من الطرف الاخر ونشوف ما لينا وما علينا. اللي بيحصل في العراق وفي لبنان وفي دارفور نوع من القضاء على التعايش، نوع من البعد عن حقيقة هذا الدين اللي بيقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اختلاف النوعيات في لبنان المفروض ثراء للأمة كلها، الاختلاف اللي موجود في العراق سنة وشيعة ثراء للأمة كلها، المفروض يبقى هو دون طبيعة تفكيرنا وطريقة تفكيرنا. أنا بعرض في البرنامج ده طريقة تفكير، ازاي تفكر، بعرضها للشباب، ازاي توجد مساحات مشتركة تتعايش فيها وتتحاور فيها وتقبل فيها كل اللي حواليك. فانا هعمل ايه النهاردة؟ انا هحكي قصة حياة الشافعي. بس قبل ما احكي قصة حياة الشافعي هقول وصفة للتعايش، 10 نقاط، 10 قواعد لمن يريد ان يتعلم هذا الفن. جبت منين انا 10 قواعد دي؟ الحقيقة جبتها بجهد شخصي، صح، جبتها من تجربة شخصية، لأن أنا يعني أعيش بهذا العلم أو بهذا الأمر. فكرة إزاي نتعايش مع من حولنا، أنا مؤمن وأعيش بهذا الأمر، صح. جبتها من كتب علماء غربيين كاتبين في هذا الأمر، صح. جبتها بعد ما قريت قصص الأئمة الأربعة ولقيت إن دي قمم في التعايش، كل ده صح. فأنا بعرض 10 قواعد، وده اجتهاد، ومش بقول ان هم دول العشرة، انما اجتهاد وتجربة وتجميع لاراء لعلماء الغرب، وممكن يكون في غيرهم، ويعني ده اجتهاد شخصي، واحنا جايين زي ما بنقول في هذا البرنامج ده تعايش، مش جايين نختلف. فانا هعرض عليكم 10 نقاط، 1 2 3 4، وانتوا تكتبوهم، وبعدين ابدا احكي قصة حياة الشافعي، وهحكي من غير ما اقول اهي دي لها علاقة بالنقطة دي، هغمي شوية يعني، وفي حاجات هتلاقوها انت واضحة قوي، وفي حاجات مش راكبة، مش هتلاقوها رابطة في العشر قواعد اللي انا هعرضها بسهولة. واخلص النهاردة واقول لكم يا جماعة، كل واحد يطلع من الحدوتة اللي انا حكيتها قصة حياة الشافعي هي لها علاقة إيه بالقواعد العشرة؟ لأنها راكبة عليها بالظبط. وحاسبكم للأسبوع الجاي. وبعتولنا على الموقع على عمرخالد.net، بعتولنا على الموقع على الإنترنت مين لقى من قصة حياة الشافعي اللي يركب على العشرة دول، وكل واحد يجتهد، ويا سيدي اللي مش قادر يبعت على النت يكتبها في ورقة عنده. ونيجي الأسبوع الجاي الحلقة الجاية، هعمل إيه أنا بقى في الحلقة الجاية؟ هقوم ماسك قاعدة قاعدة وأقول دي لها علاقة بإيه بحياة الشافعي، دي الشافعي عملها إزاي، دي الشافعي عملها إزاي، دي عملها إزاي الشافعي. فلو أنت عندك الورقة تحتفظ بيها بقى، أو لو أنت بعت لنا على النت ونقوم الحلقة. يبقى الحلقة النهاردة هنعمل إيه؟ الحلقة النهاردة نحكي قصة الحياة على طول، عمالين نحكي 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 من غير ما نقول تحديدا فين القواعد العشرة، لكن بنحكي القصة. وانت تطلع وتكتب تقول اه دي في قصة حياة، يبقى دي القاعدة كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. وتبعت لنا الاسبوع الجاي وتفكر، ونيجي الاسبوع اللي بعده ان شاء الله نقوم بقى عاملين التطبيق مع بعض، نمسك قاعدة كذا. لان الحياة يا جماعة انا بعمل كده ليه؟ لان قصة التعايش قصة عايزة تفكير وعايزة عمق وعايزة انها تملى نفسك. واحنا للأسف ما خدناش في المدرسة درس اسمه التعايش، وللأسف أبائنا وأمهاتنا ما ادوناش في حدوتة قبل النوم إزاي نتفاهم ونتعايش ونقبل الآخرين، وفي المساجد ما خدناهاش. فأنا قلت تعالوا نعمل التجربة دي. حتى أنا فكرت بيني وبينكم يعني إن أنا أقول إيه، وهنعمل جايزة جامدة جدا مش عارف 5,000 دولار للي يعرف يبعت على الإنترنت. وبعدين قلت لا، القيمة دي دي, دي قيمة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. ده احنا هنعبد ربنا بواعتصمه من خلال ما هي التعايش ايه، وانك توجد مع الامه ومع كل اللي حواليك المساحه المشتركه دي ثوابها اكبر من 100 فلوس. احنا عايزين نعمق الفكره دي، اغلى من الاف الدولارات. تخيل لو طلع جيل يا شباب، طلع جيل بيقول انا هتعلم ازاي كل واحد حواليا اتعلمت من الشافعي. ده اللي انا خدته من الشافعي، انا مش هدرس فقه، انا خدت من الشافعي ازاي مع كل بني ادم أوجد مساحة مشتركة، إزاي أتعلم منه الحكاية دي يعني. ده وانا يا جماعة. وأنا عايز أقول حاجة تانية جميلة قبل ما نعرض عليكم العشر قواعد دي يعني. أنا البرنامج ده مش بيتعرض للشرق بس، ده بيتعرض في الغرب وبيتعرض على الفضائيات الغربية. الغرب دايما عنده فكرة إن سبب إن المسلمين جامدين ويعني وعناف وكما يقولون هم، سببهم ان مصادر الفقه الاسلامي بتاعتهم اللي كتبوا الفقه بتاعهم والعلماء بتوعهم ناشفين. فانا جاي اقول لهم ده انا بحكي لكم قصه التعايش من اللي عملوا، من اللي شكلوا الفقه الاسلامي، من الشافعي وابو حنيفه ومالك. ده العكس، عكس اللي انتم بتقولوه. فتعالوا الاول نمسك النهارده ونقول ايه القواعد العشر. وده اجتهاد زي ما اقول لكم، بس انا بهديه للشباب وللبنات، بقول لهم يمكن تفيدكم وتتعلموا بيها، يمكن تقلل الخناقات في بلادنا، يمكن تقلل الدماء في بلادنا، يمكن تزود التآلف في بلادنا. فتعالوا نشوف القواعد العشرة اللي هعرضها معاكم، هتشوفوها على الشاشة. القاعدة الأولى أنا هقولهم بسرعة وأنت تكتبهم، ومش هنتكلم في تفاصيلهم الحلقة الجاية مع الشافعي التطبيق العملي، لكن نقولهم بسرعة. القاعدة الأولى ها بتقول إيه؟ اجتهد حتى تجد المنطقة المشتركة مع الآخر. يعني اقعد دور، طب فلان ده ازاي اوجد بيني وبينه حتى نتفهم فيها، ازاي نتصاحب انا وفلان، ازاي يبقى في بيني وبينه حتى احنا الاثنين نعرف نتعامل مع بعض فيها. دي عايزه اجتهاد بقى، عايزه تشغيل دماغ. ازاي فلانه دي اللي معايا في الكليه، ازاي اوجد بيني وبينها مساحه مشتركه، هي بتحب ايه؟ طب يعني انا بس بقول النقطه الثانيه، ابحث عن كل علم يساعدك ان تجد المنطقه المشتركه مع الاخر. في علوم لازم تتعلمها، اتعلم رياضه، اتعلم لغه. المسلمين اللي عايشين في الغرب وما بيعرفوه، عايشين في ألمانيا وما بيعرفوش ألماني محتاج تتعلم لغة. إزاي عايز تتعايش مع الآخر وتخليه يحترم الإسلام وانت مش عارف لغته؟ بديهية. يبقى إيه العلوم اللي الناس محتاجاها علشان أتعايش معهم فيها؟ دي النقطة التانية. يبقى النقطة الأولانية تشغيل دماغ، النقطة التانية إيه العلم، النقطة التالتة اندمج في المجتمع ولا تختلف أو تنعزل عنه. ما تختلفش في طريقة كلامك، في لغتك، في حديثك، خش في وسط الناس. مش بقولك تفقد هويتك، مش بقولك تسيب يعني أفكارك الأصلية، لكن إزاي أدخل في وسط الناس. طيب إزاي أندمج، إزاي ما نعزلش عشان الناس تقبلني، عشان أعرف أتعايش معاهم. النقطة الرابعة نقطة خطيرة جدا، لا ترفض أي فكرة بشكل مطلق. دي غلط، حتى تجد إمكانية الاستفادة منها في منطقة مشتركة. يعني ما تقولش دي أكيد الفكرة دي مرفوضة، يا أخي أصبر شوية، طب فكر فيها، طب مش يمكن لو عدلناها 10% تبقى تنفع؟ دي طريقة تفكير يا جماعة. في ناس طالما هو مش متعود على الفكرة دي غلط، مرفوضة. لا فكر شوية. دي النقطة الرابعة. على فكرة كل ده بيطبقه الشافعي بشكل غير عادي. النقطة الخامسة، لا تظلم مخالف لك في الرأي فتحوله إلى عدو. الشافعي نفذ دي حلوة قوي قوي قوي، وكسب ناس كانوا هيبقوا أعداء. النقطة ها بتكتبوا معايا يا جماعة، علشان النقط دي بعد شوية وأنا بحكي قصة الحياة مين هيطلع يقول أيوة لقيتها مسكتها. النقطة اللي بعد كده، النقطة السادسة، كن صادق النية في تجميع الناس وإرادة الحق. في ناس بتبقى بتدور على هواها، الحق هوايا، قبل ما يدخل في نقاش هو حاطط الحق في كفة وهواه في كفة ومرجح هواه مسبقا، فأنت مهما قلت هو أنا لازم أنتصر. خلي عندك نية حلوة. النقطة السابعة، إذا أردت التعايش فاحترم الناس تكسب قلوبهم. بلاش تجريح يا أخوانا، بلاش شتيمة، احترم الناس حتى لو أنت مخالف. الشافعي أستاذ في هذه الأمر. كل ده والله فعلا ينطبق انطباق غير عادي، هنشوفه النهاردة والحلقة الجاية. النقطة الثامنة، كن مرنا. اللي عايز يتفاهم مع الناس ما يتصلبش، إزاي يبقى مرن؟ النقطة التاسعة، كن إنسانا. حب الإنسان كل الإنسان، حتى لو اختلفت معاه في الرأي يجمعك به الإنسانية. النقطة العاشرة والأخيرة، التعايش ليس معناه الذوبان. اوعى حد يسمع كلامي ده يقول يبقى التعايش بقى يبقى نتضرب مش عارف يحصل لنا ايه ونتظلم وتتخذ أرضنا ونحتل ونقول تعايش. لا طبعا، لا طبعا، التعايش معناه أنا مش، ودي طبقها الشافعي. اتفقنا على النقط العشرة وبصيتوا عليهم وكتبتوهم ويعني موجودين معاكم. تيجوا نحكي الحدوتة، نحكي قصة حياة الشافعي، وأنا بقى إيه طول ما أنا بحكي حضرتك تقول دي راكبة على دي ودي ماشية مع دي، مين من العشرة، وتبص في الورقة اللي معاك. يلا نبدأ قصة حياة الشافعي، بس تعالوا نطلع الفاصل، وأول ما نرجع من الفاصل نبدأ مع حياة الشافعي إن شاء الله.
ساعد نفسك، كلمني هسمع همسك، قرب لي من دقيقتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع قصة الشافعي ونعيش مع قصة حياة الشافعي، واحنا في الآخر رايحين للتعايش ورايحين للتآلف ودعوة للتعايش. تعالوا نمشي مع القصة ونطلع منها، وانتوا طلعوا بقى منها، وانا الأسبوع الجاي إن شاء الله أتكلم فيها بالتفصيل إزاي نربطها بالعشر قواعد أو وصفة التعايش زي ما أنا أطلقنا عليها. الحقيقة قبل ما أقول قصة حياة الشافعية بسرعة كده، العالم وقت الشافعية كان عامل إزاي، لازم أقول دي بسرعة علشان تربط وعلشان تعرف العالم الشافعية عمل إيه. العالم وقت الشافعي، الدولة العباسية مترامية الأطراف، أزهى عصر للإسلام، وقت هارون الرشيد والمأمون والقصة دي، الدولة غنية جدا جدا جدا، أطراف مترامية في كل مكان. نشأ عن الحكاية دي إيه؟ أجناس كتيرة دخلت في الإسلام، بلاد شتى من أماكن مختلفة، عرب هنود روم فرس، كل الجنسيات، كل بدأ يدخل ناس من أوروبا من الأندلس. الدنيا في الوقت دون في الدولة العباسية، الناس اللي دخلت ديا جايه بمعتقدات، جايه بافكار، جايه بملل نحل، جايه وناس مشوهه، وناس عايزه تفرض طريقتها في الحياه وعاداتها وتقاليدها ورؤيتها. في صراع، في مشكله. صحيح الدوله مستقره وقويه جدا وفي ازهى عصورها، لكن في مشاكل فكريه كتير تنبئ لو الدوله دي ضعفت شويه هيحصل كارثه، هيصطدموا صدام غير عادي. فوق ده كله إن الفلوس كترت قوي، فطلع جيل من الشباب، الجيل دون مطرف عايز يلهو ويلعب ويعني وبعيد عن التدين. طب دول وبدأوا يصطدموا بعلماء الدين، وبدأوا يصطدموا بالآباء والكبار مرفوضين، هنتعامل معهم ازاي؟ في نفس الوقت طلعت الشعر بدأ يتطور جدا جدا جدا، الشعراء يعني يا اما بيهجوا علشان ياخدوا فلوس على الهجاء، يا اما بيتكلموا في مجون في طرف. علماء الدين رافضين الشعراء، بينهم صدام شديد، العلماء بيقولوا الشعر ده لازم يوقف، والشعراء يقولوا ما بنعرفش نكتب الا كده، علماء الدين يقولوا لهم اكتبوا شعر ديني، الشعراء يقولوا لهم ما بنعرفش نكتب شعر ديني. هيتعاملوا ازاي الشافعي جاي في الوقت ده؟ بدأت تظهر علوم جديدة، علم زي علم الفراسة، إزاي تشوف البني آدم اللي قدامك فتقول هو إيه. علماء الدين رفضوا هذا الكلام بشدة. الشافعية هيدخل في الحتة دي وحنشوف. بدأ علم الأنساب يعمل مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن بنتكلم أنت عيلتك مين و و و و وطبعا زي ما بقول لكم أجناس شتى، فكل ما تذكر الأنساب والعائلات يحصل صدام، ده من العراق ولا من الحجاز، فيحصل مشاكل كبيرة. واخد بالك علم الأنساب؟ فبدأ علماء الدين يقولوا مش عايزين علم الأنساب، ما حدش يتكلم في علم الأنساب. الشافعية هيدخل في الموضوع ده وإزاي؟ تخيل الزمن اللي جاي فيه الشافعية. حاجة تانية، الخلافة الإسلامية في أول بعد من عهد الخلفاء الراشدين كانت في الحجاز، كانت في مكة والمدينة، عمر بن الخطاب المدينة، وبعدين الدولة الأموية راحت الشام، وبعدين دلوقتي احنا في الدولة العباسية. مقرها فين؟ العراق. في حزازية شديدة بين الحجاز وبين العراق. علماء الحجاز، علماء الدين بيقولوا انتوا خدتوا مننا الخلافة وعايزين تاخدوا العلم كمان. يظهر في الوقت دون أبو حنيفة في العراق، صاحب مدرسة في الفقه، مدرسة الرأي، إن إحنا نوسع في الآراء وإن إحنا نوسع في أخذ الأحاديث، ولما يجينا حديث نتوسع في رؤيته. الحجاز رافضين الكلام ده. خلي بالك برضو الموضوع له بعد سياسي، يعني أنتوا يا أهل العراق خدتوا كل حاجة، كمان عايزين تاخدوا الفقه؟ سيبوا حاجة للحجاز، مش كفاية إن أنتوا خدتوا الخلافة؟ أهل الحجاز مدرسة الحديث والإمام مالك رافضين مدرسة العراق تماما، وبينهم مشاحنات شديدة، إن مدرسة الحجاز بتقول لأ الحديث ما نزودش في أخذ الأحاديث وندقق قوي وناخد الأحاديث الدقيقة قوي. الإمام مالك كان عنده 100,000 حديث جماعها، خد منها 12,000 بس. شايفين الدنيا عاملة إزاي؟ شافعي طالع. تعالوا نحكي قصة حياة الشافعي وانتوا تطلعوا القواعد أو الوصفة بتاعت التعايش في هذا الزمن الصعب اللي يشبه زمننا اللي طالع فيه الشافعي. في سنة وفي شيعة، لأن حصل خلاف سيدنا معاوية وسيدنا علي بن أبي طالب والشيعة والسنة، والناس شايلة مشاكل، وفي خوارج وفي زنادقة وفي روافض. الدنيا متأججة. الشافعي هيحول الصراع الفكري إلى ثراء فكري. هتعمل إيه يا شافعي؟ إحنا النهاردة هنحكي قصة الحياة، قصة لطيفة قوي، وأنا بهدي القصة دي لكل شاب وفتاة شايفين ان الحياه صعبه وان النجاح في الحياه صعب. والله يا جماعه القصه دي قصه رجل عصامي. عارفين يعني ايه رجل عصامي؟ بدا من الصفر. الشافعي فقير جدا على فكره، بدا من الصفر ووصل للقمه في عدد سنوات قليله. الموضوع مش موضوع سنك كام، الموضوع موضوع بذلت قد ايه لغايه ما وصلت للقمه. تعالوا نبدا الحكايه. هو اتولد 150 هجريه ومات 204 هجريه، يعني عمره كله 54 سنه فقط. وأطلق عليه مجدد القرن الثاني الهجري، لما النبي قال يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها. أول 100 سنة كان عمر بن عبد العزيز، هو تاني 100 سنة. إيه ده اللي عنده 54 سنة العصامي الفقير اللي بيجدد أمر الدين؟ الشافعية يا جماعة اسمه محمد ابن إدريس بن شافع بن سائب القرشي، فهو من قريش، يعني هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين خلي بالك بن شافع بن سائب جده وأبو جده الاثنين صحابة، وسائب دون اللي هو يعني جد الشافعي الكبير كان مشرك ساعة غزوة بدر، وطلع مع المشركين في غزوة بدر، يعني جد الشافعي شارك في غزوة بدر مع المشركين فأسر. فلما شاف هندخل على التعايش، فلما شاف معاملة المسلمين في الأسر عاملة إزاي، وشاف الرحمة، شاف اللطف، شاف العطف، حصل له إيه؟ قرر الإسلام. فعمل حاجة عجيبة قوي، ده جد الشافعي. بص بيفكر إزاي. المسلمين لما خدوا الأسرة، المسلمين كانوا فقراء قوي، فالأسير ده هيفدي نفسه إزاي؟ هيدفع فدية، هيدفع فلوس، فإحنا يعني إيه؟ يعني برضو نفوس بشرية، هناخد منه فلوس. فهو أسلم. طب لو أسلم فيه فلوس؟ أكيد مفيش فلوس. فعمل إيه؟ أسلم خلاص، تحرر من الأسر لأنه أسلم وبقى مع المسلمين، وقام دفع الدية، دفع الفدية أسف. فقالوا ما أنت أسلمت بتدفع الفدية ليه؟ قال أسرني من أسرني، فكان فيه طمع في مالي، فلم أشأ أن أذهب طمعه. هذا هو كان نفسه في حاجة فحبيت أديها له. يا فكر كده، شفتوا طريقة التفكير؟ طب أنا أسلمت خلاص مالكش عندي حاجة، بس أنت كان نفسك في حاجة هديها لك. ده جد الشافعي. طيب حصل ايه؟ حصل ان فده جده، وهو على فكرة يعني جده سائب خلف شافع، شافع ده صحابي اتولد على الإسلام. الشافعي هو ما اسمه، اسمه محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى جده شافع، وشافع ده زي ما بقول لك صحابي. طب ليه مش نسبة لسائب؟ لأن هو الشافعي كان فرحان إن هذا الجد اللي هو شافع ولد على الإسلام، كل حياته عاشها بالإسلام، فولد في المدينة فنسب إليه الشافعي. الشافعي اتولد فين؟ الشافعي اتولد في غزة. هو صحيح قرشي وأصله من مكة، لكن هو اتولد في غزة. إيه اللي وداه غزة؟ أبوه كان فقير جدا جدا جدا، فلما اشتد الفقر على أبوه اللي هو إدريس قرر ياخد مراته ويطلعوا على غزة، يمكن يكون يعني الوضع المالي هناك أحسن. فسافر على غزة وبقوا في غزة، وتولد الشافعي في غزة لهذه الأسرة الفقيرة العريقة النسب القرشية، لكن فقيرة قوي قوي لدرجة اضطر للهجرة. بعد سنتين من مولد الشافعي مات الأب وساب أرملة شابة اللي هي أم الشافعي، ملوش إخوات، هو الابن الوحيد، يتيم غريب في بلد غريبة، فقير شديد الفقر. بقول لك قصة عصامي. فده البيئة اللي هو اتولد فيها. وتبدأ هنا قصة حياة خطيرة قوي. ايه قصة الحياة الخطيرة قوي؟ أمه هتعمل ايه؟ أمه ست عقلة قوي على فكرة، وذكية قوي، كانت شايفة واقع الإسلام. هي مش عالمة كبيرة، لكن لا والله هي إمكانياتها عالية قوي. أديك قصة تعرف بيها أن الست دي غير عادية. مرة راحت تشهد في قضية، فانتوا عارفين في القضية لو اللي هيشهد واحدة ست لازم يكون فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، الآية بتقول كده، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يفكروا بعض. فالقاضي لما جه يطلب منها الشهادة، الاتنين ستات واقفين، أم الشافعية واحدة ستة تانية، فقال كل واحدة فيكم تدخل في أوضة لوحدها عشان نسألها على الشهادة بتاعتها مش قدام بعض عشان ما تغششوش بعض. فقالت ليس لك هذا، غلط. فقال القاضي لما؟ قالت الله يقول فتذكر إحداهما الأخرى، فلازم يكونوا قدام واقفين قدام بعض عشان واحدة تذكر التانية. فالراجل القاضي اتعقد، الست دي شكلها عادي جدا يعني، بس يعني ادت له حتة جامدة جدا. دي أم الشافعي. شفت جده الأولاني شايف أمه؟ الأم قررت قرار خطير جدا. الرسالة، المشن. إيه الرسالة؟ الولد ده إحنا فقرة صحيح، غلابة قوي، غربة في بلد غريبة، بس الولد ده ممكن يحل أو يشارك في حل، عشان نكون صادقين بنقول كلام دقيق، يساعد في حل مشكلة الأمة اللي بينها الصراع ده كله. هتعمل إيه؟ هي شافت إن الحل يبدأ بالعلم، الولد ده لازم يتعلم، فقررت تاخد الولد وترجع بيه مكة مركز العلم. هترجع بيه مكة وهو عنده 3 سنين، أول رحلة علم في حياة الشافعي وهو عنده 3 سنين. بس وراه الست دي، يا ستات يا أمهات، بص هتقول له إيه لما كبر شوية؟ قالت يا بني مات أبوك ونحن فقراء، لا مال لنا ولم يترك لنا شيء، وأنا لن أتزوج من أجلك. إيه ده يا بني؟ قد نظرتك للعلم، أنا نظرتك للعلم، لعل الله يصلح بك ويجمع بك شمل هذه الأمة. قالت الرسالة وهو عنده 4 سنين. تخيل الست دي هي اللي طلعت الشافعي. وعلى فكرة طول ما احنا ماشيين في القصة، طول ما احنا ماشيين هتلاقي أم الشافعي بتظبط، وما ماتتش إلا بعد ما الشافعي خلاص بقى إمام عظيم وساعد في حل مشكلة الأمة. يا ستات يا أمهات، مين تطلع ابنها كده؟ ومين شاب رغم الظروف الصعبة؟ فاكرين في صناع الحياة لما كنا بنقول محدش بيحط في دماغه فكرة ويصر عليها ويعيش عشانها إلا لازم يحققها؟ أهو ده منطبق على الشافعي. أنا صحيح بحكي عن التعايش، لكن هي قصة كفاح لازم تتقال على التوازي مع التعايش. وأنا بقول أنت عمال تقول دي أنا راكبة ودي أنا راكبة ودي أنا راكبة، يحصل إيه؟ يحصل إنها تاخده وترجع بيه إلى مكة، ويرجع الشافعي إلى مكة ويبدأ يتعلم. هتعمل ايه؟ هتوديه الكتاب علشان يتعلم العلم ويحفظ القرآن. وفي ذلك الوقت كان الكتاب لازم يدفع فلوس، يعني معلم بيعلم في مكة وهو عنده كم سنة؟ هو يدوب 3 سنين. فبدأ يروح الكتاب وحصلت اول مشكلة. ايه اول مشكلة؟ احنا فقراء قوي والمعلم عايز فلوس، فتروح الام وترجو المعلم معلش هنبقى ندفع معناش فلوس، تخيل ده الشافعي وترجو المعلم بس علمه. فالشافعي بص لقى الاستاذ بتاعه مش فضيله بيهمله، ليه؟ في عيال بتدفع اهاليها معاها فلوس وده معهوش فلوس، فبدا يطنش الشافعي ويعلم العيال اللي يعني اللي ابهاتها بتدفع يعني. فرجع الشافعي يبكي الى امه يقول يا امه لا اريد ان اذهب الى المعلم. قالت لما؟ قال يتركني ويعلم الاخرين. يعني تخيل ولد 4 سنين يتيم، حسها حاجه صعبه قوي. فقالت يا بني اصبر، بص الحيله اللي هتقولها، بص الست دي هتعمل ايه مع المعلم ده. قالت اذا تركك المعلم وذهب الى الاغنياء ليعلمهم فابحث لنفسك عن مكان بجوار الغني. روح وهو بيعلم الولد الغني، روح نفسك وحط نفسك جنب الغني وتعلم واسمع، ولكن لا تشعره انك تتطفل عليه. شايفين كلام الام خطير ازاي؟ هنحلها ازاي؟ لازم ندور على مساحه، لازم ندور على مساحه مشتركه مع المعلم دوت. هو مش عايز يعلمك، ممكن ننسحب ونقول ما نفعتش، انا كاره المعلم ده، الراجل دوت بيظلمني. طب ما تيجي ندور على طريقه. شفتوا هي مش بقول لك دي طريقه تفكير التعايش؟ ده طريقه تفكير. روح اقعد جنبه بس من غير ما تضايقه، واسمع هو بيعلم الولاد ازاي. يقول ففعلت ما امرتني به امي، فتعلمت الذل للعلم والادب للمعلم. بيقول لما عملت الحكايه دي اتعلمت ان انا اتذلل عشان اتعلم مش عيب، وفي نفس الوقت ازاي ابقى مؤدب لاني بتحايل ما بضايقوش. فبدا يتعلم، بعد شويه بقى احسن التلاميذ. بعد شويه حصلت حاجه اكتر من كده، ان لما المعلم يقوم يقف يشرح للعيال، هو 4 سنين وعمال لمم العيال ويقول لهم دي بتتعمل كذا ودي بتتحفظ كذا ودي كذا. فبدا المعلم يجي يبص يلاقي الولد بيشرح، فبدا المعلم يقول الولد ده مش عادي، ايه ده، ده انا ما علمتوش وبيعلم الولاد والولاد بيشرح للولاد. فبدا المعلم يلاقي المنطقه المشتركه. المعلم قال له ايه؟ قال انت تساعدني في الشرح عندما اذهب عشان انا اروق دمائي وانا لا اخذ منك الاجر. فعدت الى امي فضحكت قالت الم اقل لك. خطيره يعني، شوفوا ده درس وهو واحد عنده 5 سنين. هو دلوقتي عنده كم سنه؟ هو قعد في الكتاب من 3 سنين ل7 سنين. 7 سنين وضعه ايه؟ حفظ القران، وايه كمان؟ وتعلم التجويد، وايه كمان؟ لما بيصلي الناس تسمع صوته تبكي. ده 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 واحد عنده 7 سنين. خلصنا القرآن، ها تمام، ادي اول مرحله. فاكرين الرساله؟ فاكرين امه قالت له ايه؟ عسى الله ان يجمع بك امر هذه الامه. ها عملنا ايه؟ عسى الله ان يصلح بك هذه الامه. ها عملنا ايه؟ خلصنا قرآن وخلصنا تجويد. عندك كم سنه؟ عندي 7 سنين اول رحله. طب ايه المطلوب دلوقتي؟ تتعلم تفسير وتتعلم حديث، تحفظ كل احاديث النبي وتحفظ كل اللي اتقال في التفسير في ذلك الوقت. طب مين اللي بيعلمه تفسير؟ واحد اسمه سفيان بن عيينة. ومين اللي بيعلم حديث؟ مسلم بن خالد إمام الحرم المكي. تروح تتلمذ على إيد الاتنين دول من سن 8 لسن 13 سنة. من 8 ل 13 سنة هيخلص الاتنين. يعني إيه؟ كل التفسير اللي قيل في عصره حفظه، كل الأحاديث اللي جت على النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعلمها أهل مكة خلصها. عنده كم سنة؟ 13 سنة. طب عنده مشكلة إيه؟ إنه فقير قوي. طب إيه المشكلة؟ ما عندوش ورق يكتب عليه، تمن الورق ما عندوش تمن الورق. طب هيعمل ايه؟ فقالت امه لا عليك، تعال معي. فكانت تخرج الى ديوان الوالي. الوالي عنده ديوان، الديوان دوان بيقعدوا يكتبوا فيه مراسيم، وبعدين الورق اللي ملوش لازمه يرموه. تعرفين الورق الفوتوكوبي لما تلاقي على ظهره ناس تستخدمه تكتب على ظهره، هو مكتوب على وشه كلام ملوش لازمه، تقوم انت بقى يعمل كده. كان يطلب الصدقه ورق. عمركم سمعتوا عن حد يطلب صدقه ورقه؟ الدنيا ورق صدقه. ثم لما ينتهي الديوان يجمع الورق اللي باقي يكتب على ظهره، بس هو محتاج ورق أكتر. فقالت له أمه لا عليك، تعال معي إلى حيث يذبحون. هيعملوا إيه؟ الإبل بقت أمه تجيب العظم العريض بتاع الكتف بتاع الإبل وتاخد العظم ده ويجففوه، تخيل الفقر، ويجففوه ويكتب على العظم. يا قصة عصامي، قصة كفاح. من أجل إيه؟ من أجل جمع الناس. الله 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 على الشافعي، لدرجة ان هو كان يضحك. ليه؟ تخيلوا بقى كل الطلبة رايحين ماسكين شوية ورق كده صغيرين بيكتبوا عليهم، وواحد شايل على كتفه عظم. يعني واخد شوال ده الورق اللي هيكتب عليه. فطبعا الناس تضحك، يعني حاجة تضحك، يعني ولد ايه؟ ولد 7 سنين ولا 8 سنين فبيجر العظم، فالناس تضحك. فيقول اضحكوا لكني لا اخجل. أنا مش مكسوف. اضحكوا لكني لا أخجل. الأم دي عظيمة يا جماعة. يا ستات يا ستات، عايزين نطلع أولاد زي دول، عايزين نطلع ناس يجففوا دماء العراق، يوقفوا الدم، عايزين يطلع ناس يجمعوا لبنان، عايزين يطلع ناس يجمعوا العمارة، يجمعوا الشارع، يجمعوا أصحابهم، عايزين نطلع ناس تؤمن بالتعايش، بالحوار، بقبول، بإزاي أوجد مساحة مشتركة مع الآخر. عندك كم سنة يا شافعية دلوقتي؟ عندي 13 سنة. ها معاك كم علم لغاية دلوقتي؟ معايا قرآن وتجويد وحديث وتفسير. ها طيب جميل قوي، طب فاضل ايه؟ يقوم هو قاعد مرة في مكة، يجي واحد يزور مكة، الليث بن سعد إمام مصر العظيم، ويدي درس في الحرم المكي، فيقوم قايل الليث بن سعد كلمة، يقول إن من أسباب فرقة الأمة هذه الأيام، المشكلة اللي أنا حكيتها لكم إيه هي؟ إيه الأسباب؟ إن من أسباب فرقة الأمة اختلافها على اللغة، مفهوم اللغة بعد وفاة النبي، الكلمة الواحدة يفهموها بأشكال مختلفة فيتخانقوا، ولو استقاموا على فهم اللغة لاجتمعوا. وأم قايل فمن استطاع أن يجيد التفسير، هو ما يعرفش الشافعي، هو بيقول كلام عام، والحديث واللغة يجمع الله به الناس. وبعدين ليث بن سعد أم قايل إيه؟ ولا توجد اللغة إلا في الصحراء. فاكرين النبي لما حليمة السعدية خدته في بني سعد في الصحراء عشان لغة أهل الصحراء أقوى من لغة المدينة؟ فهو قام قايل كده، ولا توجد إلا في قبيلة هذيل. هذيل هي اللي عندها اللغة. ليه؟ مش عشان بيدرسوا نحو وصرف، عشان عندهم آلاف الأشعار والأنساب اللي يروح هناك يتعلم. فعدت إلى أمي أحكي لها، فقالت يا بني تذهب إلى هذيل، تروح تتعلم هناك. بعثة، أول بعثة لواحد عنده 13 سنة. على فكرة يا جماعة، الشافعي كل ما يروح لأمه كل يوم بالليل تقول له لا تحمل هم المال، سنرزق، ولكن احكي لي ما تعلمته اليوم، احكي لي انت اتعلمت ايه النهاردة. عشان كده حكى لها حكاية الليث بن سعد. شايفين التعايش بين الأم وابنها؟ ياخد بعضه وحيطلع أول بعثة. هيحصل ايه في البعثة دي؟ هيرجع معاه كنوز. تعالوا نكمل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني ماشيين مع قصة حياة الشافعي وعمالين تطلعوا إن شاء الله، يعني متابعين وإزاي نطلع التعايش وفين في القصة، وصلنا لغاية فين دلوقتي. هو دلوقتي من 3 سنين ل7 سنين حفظ القرآن، حفظ التجويد 10 على 10، يصلي فالناس تتأثر تأثر شديد، ها وبعدين اتعلم التفسير وتعلم القرآن، أي حديث من سن 8 لسن 13، معاك كل الأحاديث اللي تعر الناس حفظها في مكة، كل التفاسير الموجودة. هو الآن 13 سنة، سمع كلمة الليث بن سعد إن اللي عايز يجمع الناس يتعلم اللغة العربية الأصيلة، علشان هي دي اللي هتساعده إن هو يجمع الناس. فراح لأمه حكى لها، تطلع هذيل أحسن قبيلة عندها الشعر وعندها يعني الأشعار، وأحسن قبيلة تعلمك اللغة العربية. فياخد بعضه ويطلع أول بعثة في حياته، يطلع إلى هذيل. هيقعد هناك قد إيه؟ هيقعد 4 سنين من سن 14 لسن 18. هيعمل إيه في ال4 سنين؟ هو بيقول كانت همتي في شيئين، حاجتين ما كنتش بعمل غيرهم، تعلم اللغة، أتعلم اللغة، والرمي. الرمي إيه؟ الفروسية، الرياضة، يمسك الرمي. يقول فأما الرمي فصرت أصيب ال10 من 10، لا أخطئ، لا آتي ب9 من 10، عيب عليا اجيب 9 من 10. على فكره وصل لدرجه في الرياضه ان الطبيب قال له اخشى عليك السل من كثره الوقوف ترمي، كانه واحد كان فاضي. تبص تقول الراجل ده ما بيعملش غير ان هو بيلعب رياضه، وتبص على العلم يعني ازاي قدر يجمع بين الاثنين. بيقول فكانت همتي في شيئين، الرمي، اركب الفرس وارمي 10 من 10، عيب ان انا اجيب 9 من 10. والحاجه الثانيه تعلم اللغه. طبعا ما كانش بيتعلمها يعني يقولوا له يلا قول الف، لا، يتعلم، يقعد في وسطيهم ويتعلم الشعر ويتعلم الأنساب و لأن القبيلة دي متميزة في الشعر والأنساب. يقول فحفظت 10,000 بيت. 10,000 بيت شعر، يعني أنت متخيل الذهن ده عامل إزاي؟ متخيل الدماغ دي عاملة إزاي؟ على فكرة الشافعي عامل زي الفوتوكوبي، صحيح والله. يعني يبص على الورقة لدرجة ان هو كان يحط ايده على الورقة التانية يحسن يحفظ الاتنين في بعض فيتلخبطوا، فلازم يبص على ورقة ويخبي التانية عشان ما يعني من شدة السرعة. وفي مرة قرا ورقة ونسي منها يعني سطر، فزعل جدا جدا جدا، فراح اشتكى لوكيع، وكيع ده صديق لي، فبيقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي. تخيل الشافعي بيقول سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. يا يعني وشوف شعره حلو قد إيه، يعني ده على فكرة ده نموذج من شعر الشافعي. فحفظ 10,000 بيت وبقى شاعر، ورجع مكة معاه 10,000 بيت، رياضة الرمي، علم الأنساب. يعني إيه علم الأنساب؟ يجيب لك نسب أي بني آدم، تقول له اسمك واسم أبوك، يجيب لك تاريخ العيلة من أيام العرب القدماء، راجل أو ست، مش طبيعي حاجة. يعني هو الوقت كم سنة؟ 18 سنة. رجع من هزيل قعد في مكة، فسفيان بن عيينة اللي أنا قلت لك أستاذه ومسلم بن خالد إمام الحرم المكي لقوا أن هذا الولد اللي عنده 18 سنة بقى أقوى منهم، مع اللي مش معاهم، مع اللغة والتفسير والحديث. فقال له مسلم بن خالد: والله أنا لك أن تجلس في الحرم المكي تفتي الناس. عنده كم سنة؟ 19 سنة. تخيل لو شاب عنده 19 سنة بيقول له إمام الحرم المكي: أنا الأوان أنك تقعد تفتي الناس، والله أنت جاهز أنك تفتي. فعدت إلى أمي فقالت: لا تفعل. ليه؟ أنت لو فتيت الناس دلوقتي هتبقى جزء من القضية، يعني هتبقى جزء من الخناقة اللي موجودة. في خناقة بين مدرسة الحديث وبين مدرسة الرأي، بين مالك وبين أبو حنيفة، في صراع، في مشكلة. فأنت لو بدأت تفتي دلوقتي أنت هتبقى جزء من الصراع، هتدخل في الدايرة، هتدخل في الترس. ولكن انتظر حتى تتعلم علم مالك وعلم أبو حنيفة، فتبقى باصص للأمور من فوق فتعرف تجمع بينهم. إيه الست دي؟ يقول: فلم أفتي. مين يرفض الفرصة دي؟ ولكن قلت سأذهب إلى مالك. مالك ده مين؟ مالك ده إمام المدينة، مالك ده إمام عالم المدينة، إمام دار الهجرة، أكبر علماء عصره، وبعدين شيخ في 60 ولا 70 من عمره، راجل كبير في السن وراجل عظيم، والملوك تهابه، هارون الرشيد يهابه. هارون الرشيد قال له: تعالى يا مالك علمنا العلم. قال: العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فراح له هارون الرشيد يخبط على بيته يتعلم. هارون الرشيد أنت متخيل؟ متخيل مين مالك بقى؟ الشافعي عايز يتعلم على ايد مالك، عايز اخد كل علمه. عندك كم سنه يا شافعي؟ عندي 20 سنه. طب هتعملها ازاي؟ طب وايه اللي يخلي مالك يقبلك؟ طب ازاي يخليه يقبلني؟ ازاي ندور على المساحه المشتركه؟ طب ايه اكتر حاجه مالك بيحبها؟ الكتاب اللي هو الفه اللي اسمه الموطأ. ده اول كتاب على فكره الف بعد القران الكريم في تاريخ المسلمين، كتاب اسمه الموطأ. يعني قلناه فاكرين في قصه الامام مالك. فعمل ايه؟ حفظ الموطأ. الموطأ كتاب حفظه في كام يوم؟ هو بيقول: فحفظته ما بين 9 و15 يوما. خلصت الموطأ. طب ليه بسرعة كده؟ ما كانش معايا فلوس اشتريه، فاستدنته، استلفته، كل ما طول في الايام يتحسب عليا فلوس، فحفظت، فخلصته في 9 ايام ل15 يوم. هتعمل ايه؟ ههاجر للمرة الثالثة، هروح المدينة. ايه النية في كل دون؟ انا عايز اجمع الناس، انا عايز بالعلم اجمع الناس. مين نيته كده يا جماعة؟ مين عايز يجمع عمارة؟ مين زي الشافعي يحقن دماء العراق؟ يا ناس يا في العراق اللي بتسمعوني دلوقتي، مين في لبنان يسمع الكلام ده ويقول أنا لها؟ مين أم تقول ابني لها؟ مين يسمع الكلام ده؟ مين عايش في الغرب ويقول أنا هخلي المجتمع الغربي يحترم الإسلام، هندمج فيهم ووريهم سماحة الإسلام؟ أعرف شاب اسمه أسامة صديق ليا، يعيش في النمسا، راح اتطوع في المطافي في النمسا. رئيس المطافي في القرية هناك يسمح بالتطوع في المطافي، رئيس المطافي في الحي اللي هو فيه ضحك كده وبص له قال له: انت مسلم؟ قال له: اه. قال له: بس خلي بالك احنا ما بنطفيش بيوت المسلمين بس، لان الصورة عن المسلمين ان هم لا يخدموا في الغرب الا نفسه. فأسامة قال له: وانا عارف وعشان كده جيت. أسامة بيحكي لي ان بعد سنة بقت كل البلد بتحبه وبتحترمه. احنا عايزين نماذج الشافعي اللي يبذل الجهد عشان كده. هتطلع على فين يا شافعي؟ هطلع على مكه. معاك فلوس؟ هتطلع على المدينه، اسف، هو في مكه هيطلع على المدينه. معاك فلوس؟ معيش فلوس. طب هتعملوا ايه؟ الام قررت هنعيش في المدينة ازاي؟ ده احنا هنسيب مكة خلاص، هنهاجر. طب هنعيش في المدينة ازاي؟ نرهن البيت. يرهنوا بيتهم في مكة ويطلعوا على المدينة. طب بس مالك مش هيوافق؟ مين قال ان مالك حتى لو حفظت الموطأ هيقبلني؟ طب ممكن نروح لوالي مكة يكتب رسالة لوالي المدينة يخلي مالك يقبلني تلميذ عنده؟ فيروحوا لوالي مكة، فوالي مكة يكتب رسالة لوالي المدينة، يروح الشافعي لوالي المدينة يديله الرسالة، فوالي المدينة كده يبص له ولد عنده 20 سنة فيقول له هيهات والله لئن أخرج حافي على قدمي من المدينة إلى مكة أهون علي من أن أذهب إلى بيت مالك، ده رجع هارون الرشيد. فالشافعي يستعطفه فيقول له طب تعالى، فياخده يخبط على باب مالك، تطلع الجارية يقول لها قولي لسيدك أن والي المدينة بالباب، فتدخل تقول له يقول لك مالك إن كنت جئت لمسألة عايز تسأل في حاجة فاكتبها على الورقة وسيأتي إليك الرد، وإن كنت تريد تعلم العلم فالعلم في مسجد النبي في الدرس بعد صلاة المغرب، لو عايز تتعلم العلم تجي له بعد صلاة المغرب. فالوالي قال لها قولي له معي رسالة له من والي مكة. فدخلت أم طالع مالك يقول الشافعي فرأيت رجلا طويلا، على فكرة الشافعي كمان كان طويل وجميل الوجه نحيف وأسمر، مالك ضخم الجثة طويل أشقر، مالك أبيض جدا، فيقول فنظرت له فهبته. الشافعي يعني تخيل مالك عامل إزاي، فأخذ الجواب فإذا من والي مكة إلى مالك يعني هذا الفتى يهمني أمره وسطى، يعني افعل معه كذا وكذا وعلمه كذا وكذا واعتني به في كذا وكذا. أم الإمام مالك مسك الورقة ورميها لوالي المدينة وقال متى كان يؤخذ العلم بالوسائط؟ يا إمام مالك تعالى اتفرج على الوسائط بجد دلوقتي مش العلم الدنيا، يعني ما علينا نرجع للموضوع. فقام رامي وقال له متى كان يؤخذ العلم بالوسائط؟ وداخل بيته يقول الشافعي فنظرت إلى والي المدينة فوجدته خلفي، يعني هو كان المفروض واقف بيتكلم وأنا ساكت، فببص لقيت والي المدينة ورايا، يعني مشي يعني خلاص قلق فهتروح الفرصة. فقلت له يا سيدي لقد رهنت بيتي وجئت من أجل العلم، أنا قرشي، مات أبي، بيحنن قلبه، مات أبي ولقد حفظت الموطأ فاقبلني عندك. فنظر إلي مالك وقال ما اسمك؟ فقلت محمد بن إدريس الشافعي القرشي. فقال كيف حبك للعلم؟ اسمع بقى الكلام ده، والله يا جماعة لو الشباب في كلية الطب والهندسة والحقوق يسمعوا الكلمتين دول، لو أساتذة الجامعة، للي بيدرسوا ماجستير ودكتوراهات، لو الناس اللي بتنظر للعلم في بلادنا على إنه ملوش قيمة تسمع كلمات الشافعي كيف حبك للعلم؟ فقال أسمع بالحرف لم أسمعه من قبل، لما أسمع كلمة جديدة أو علم جديد أتمنى لو صار كل أعضاء جسدي أذن، أحب لو إيدي يتحول كل أعضاء جسمي إلى أذان لأتنعم بالعلم كما تتنعم أذناي. إيه ده واحد عنده 20 سنة بيقول الكلام ده؟ فقال له مالك فكيف حرصك على العلم؟ قال كحرص المرأة تاه منها ولدها تبحث عنه في كل مكان حتى تجده. فقال مالك اقرأ علي الموطأ. طب انت مش حافظ الموطأ اقرأ. فقرأت ثم سكت أدبا له، مش هقعد بقى واحدة واحدة. فقال زدني فزدته، فقال زدني فزدته، فنظر إلى وجهي وسكت طويلا، فنظرت في عينيه، ما مش هبقى مش حطاطي، فنظرت في عينيه فقال أرى أن الله قد ألقى على وجهك نورا فلا تطفئه بالمعصية، تأتيني غدا تجلس في الصف الأول أمامي. هيقعد معاه 9 سنين هيجيب كل العلم بتاع مالك، خلاص خلص علم مالك 9 سنين. بس خلي بالكو أثناء ال9 سنين أم قايل لمالك حاجة عجيبة جدا، قال أتأذن لي أن أذهب إلى العراق لأستطلع علم أبو حنيفة؟ ده بيقول لي مين؟ بيقول لي مالك. فقال مالك نعم اذهب. شوفوا مالك كمان المنفتح، شوفوا مالك اللي موافق إنك تقبل الآخر وتروح للآخر. يقول فخرجت من عنده فقلت له ولكني لا مال لي، هروح لابو حنيفة، أبو حنيفة اللي هو المدرسة العكسية، ما عنديش يعني كمان عايزني أسلفك. فقال له نعم خذ من مالي وابقى حيث شئت ثم عد. فذهبت في رحلة مش عشان أتعلم أبو حنيفة، عشان أستطلع العراق. إيه ده؟ بيعمل كل ده ليه؟ الرسالة غالية كده؟ إصلاح الدنيا غالي كده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أفضل أجرا من الصلاة والصيام والصدقة والزكاة، فقالوا ماذا يا رسول الله؟ قال إصلاح ذات البين بين المسلمين، تصلح بين المسلمين. رواه أبو داود والترمذي. يقول فذهبت إلى العراق فتعرفت على تلميذ أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة مات في السنة اللي اتولد فيها الشافعي. مين تلميذه؟ أكبر ماسك، واحد ماسك مدرسة العراق، محمد بن الحسن. فأعجب بي محمد بن الحسن ورآني، ثم عدت إلى مالك فقال لي مالك يا شافعي أنا الأوان أن تجلس في مكاني هذا للفتية، أنا حقوم من على الكرسي وحقعدك مكانه. إيه ده يا جماعة؟ وإزاي ده احنا الوقت يبقى أستاذ جامعة أو يبقى مدير في شركة وبيدوس على اللي تحته عشان ما ياخدوش مكانه، مالك هيقعد الشافعي مكانه؟ طب شفتوا يا غرب، شفتوا النماذج بتاعتنا والتعايش بتاعها عامل إزاي؟ هل عنده نماذج زي دي في العالم؟ يقول فقلت له لا يا سيدي حتى أستكمل علم العراق. الرسالة واضحة يا جماعة، الراجل ما لسه هو معاه إيه لغاية دلوقتي؟ معاه كم علم لغاية دلوقتي؟ معاه قرآن وحديث وتفسير ورياضة الرمي وعلم الفراسة، علم آسف الأنساب، وعشر تلاب بيت شعر، ومعاه علم مالك كله، ناقص إيه؟ علم أبو حنيفة. عايز ألم علم العراق، ساعتها أقدر إن أنا أوجه الدنيا كلها. هتطلع على فين؟ عايز أطلع في الوقت ده مات مالك، هتطلع على فين؟ المفروض أطلع على العراق، بس في مشكلة. إيه المشكلة؟ معيش فلوس. طب الحل إيه؟ الحل أدور على شغل أجيب منه فلوس عشان أعرف أصرف على نفسي في العراق. رهننا البيت خلاص ما عادش معانا فلوس خالص. طب نشتغل فين؟ فيجيله زي عقد عمل في اليمن كده، يعني بعض قرايبه يقولوا تعال لنا اليمن في شغلانه، فهو عايز يروح العراق لكن يضطر يروح اليمن علشان يجمع فلوس عشان يروح العراق. فهو رايح اليمن يتعرف على علم الشيعة، لأن الشيعة كانوا موجودين في اليمن، فيدرس علم الشيعة ويتلمذ على تلامذة جعفر الصادق ويتعلم كل علم الشيعة وياخد كل علم الشيعة. وبعدين يلاقي علم تاني اسمه علم الفراسة، ده علم يضحك قوي. علم الفراسة ده مالك أستاذ الشافعي، يعني شوفوا الشافعي تلميذ مالك لكن مستعد ياخد حاجة رافضها مالك، عدم الذوبان. ايه هي؟ ان علم الفراسة ده مالك بيكرهه كراهية شديدة، لان ايه ده؟ ده علم ملوش أصل في الكتاب والسنة. علم الفراسة ايه؟ انك تبص في وش بني آدم تقول الراجل ده جدع، الراجل ده من وشه كده لما تبقى مش عارف المراخير عاملة ازاي والعينين عاملة ازاي والراجل، عارفين علم الـ NLP دلوقتي؟ حاجة زي كده، لو حرك عينه اليمين لفوق يبقى كذاب، لو ايده ترعشت في ايه، علم كده اسمه علم الفراسة. موجود فين؟ مش موجود غير في اليمن. درس العلم ده، حفظ العلم، خلصه. على فكرة اقول لكم حاجة تضحك قوي بمناسبة العلم ده، بعد ما تعلم العلم ده كان عايز يجربه، يعني ينفع ولا ما ينفعش. فهو بيقول في العلم دون ان في مواصفات للشكل لو لقيتها يبقى الراجل ده خبيث. فهو بيقول فانا ماشي فلقيت على باب قريه راجل، مش هقول لكم مواصفاته ايه احسن يطلع حد من اللي بيشوفنا يعني عليه المواصفات يقول ان انا بقول عليه. المهم شاف واحد فقال الراجل ده خبيث، قال في نفسه يعني. فراح للراجل، فالشافعي عايز يختبره العلم صح ولا لا. قال اتضيفني؟ ممكن تضيفني؟ قال نعم على الرحب والسعه. فغضبت، يا نهار ابيض طلع غلط. فادخلني وقدم لي الطعام، فوالله ما وجدت اكرم منه، وطعمني وسقاني وقدم لي الماء البارد، ثم قال لي اتحب ان تنام؟ فقلت نعم. فقال خذ هذا اللحاف وادخل هذه الحجره. فنمت وانا في شده الحزن على وقت ضيعته في علم لا ينفع. شوفوا وقته غالي قد ايه، اصل هيموت 54 سنه. يقول فبينما انا نائم طرق علي الباب ففتحت، فقال هذه الحجرة ضيقة اللي انت نايم فيه، دي حجرة ضيقة، تعال إلى الحجرة الواسعة ويبيت أولادي في الحجرة الضيقة. فازددت غما على غم وبت الليلة، فلما استيقظت شكرته وقلت له أنا محمد بن إدريس، إذا أتيت مكة في يوم من الأيام فاسأل عني أضيفك، جزاك الله خيرا، ويريد الانصراف. فقال له الرجل أخادم أبيك أنا؟ خدام أبوك أنا؟ فقلت لما؟ قال أطعمتك ب3 دراهم ولحاف ب4 دراهم وتركت لك الماء البارد ولم أشرب أنا الماء البارد ب6 دراهم، أعطني 12 درهما. فضحكت وفرحت فأعطيته المال. قال لي ولكن أنت بت في الغرفة الواسعة وأولادي باتوا في الغرفة الضيقة، أعطني 10 دراهم أخرى. فقلت له هذه وفوقها 3 دراهم هدية مني إليك، ده أنت يعني 10 على 10. كان عنده في العلم ده، لدرجة ساعات يدخل عليه الواحد يقول الراجل ده شغلته كذا، يعني درس العلم. الشافعي موسوعة يا جماعة، خلي بالكوا، عشان هو موسوعة بقى بيعرف يتعامل مع الناس كلها. دخل عليه مرة هو قاعد جنبه أستاذ علم الفراسة في اليمن، فهو قاعد وأستاذ علم الفراسة اللي مالك بيكرهه، فهو قاعد وأستاذ علم الفراسة، فداخل واحد، فالراجل داخل، فالشافعي قال له تيجي نقول ده إيه؟ فالراجل أم قايل الراجل ده نجار، الراجل ده خياط. فالشافعي قال له لا، الراجل ده نجار. فجي الراجل سألوه قالوا انت ايه؟ قال لهم كنت خياط وبقيت نجار. فطلع يعني فجاب العلم، سافر كم بلد لغايه دلوقتي ومعاه كم علم، معاه قرآن وحديث وتفسير، ومعاه علم انساب، ومعاه شعر، ومعاه ايه، ومعاه علم مالك كله، ومعاه علم الشيعة كلهم، ومعاه ايه، ومعاه علم الفراسة كله. يا نهار ابيض، وكم بلد لغايه دلوقتي، راح اليمن وراح مكة وراح المدينة وراح، وكان جاي من غزة. ايه ده، ايه الراجل ده وكل ده، وايه الام دي؟ ها، عايز يروح فين دلوقتي؟ عايز يروح العراق، معهوش فلوس يروح العراق، هيروح ازاي وهيكمل ازاي؟ تعالوا نكمل في الحلقة الجاية ان شاء الله. احنا الفكرة اللي قلناها ان عندنا قواعد 10 للتعايش، هنكمل معاها الحلقة الجاية، واحنا بنكمل بقية قصة حياة الشافعي هنعرضها تاني في اول الحلقة الجاية. لكن اللي قلناه لغاية النهاردة اللي طلع فيه نقاط للتعايش في اللي احنا قلناها، يبعت لنا على النت، مش يبعت لنا بنية المسابقة، لكن يبعت لنا بنية ان احنا نتعلم ازاي نتعايش قيمة اسلامية كبيرة اسسها اسلامنا لتعيش الارض دي بالتعايش بدل من الصراع. تعالوا نكمل الحلقة الجاية مع قصة حياة الشافعي، نشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربع أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام، أربع أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام، وكل واحد عاش حياته في خدمة الإسلام، كانوا حجج في الدين للمصطفى رايحين، وقفوا عشان الحق ومرضيوش يبدلوا في الفتوى والأحكام، كانوا حجج في الدين للمصطفى عشان الحق، ومرضيوش يبدلوا في الفتوى.